الوافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث موصولا عن ما بقي من أقسام الناس في الصيام. ذكرنا سابقا 6 أقسام وبينا أحكامها بشيء من الإجمال، والقسم السابع هو المسافر. فالمسافر يجوز له الفطر في رمضان، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسواء كان هذا السفر طارئا أم مستمرا كسائق الطائرات والقطارات وسيارات الأجرة ومن في حكمهم، فكل هؤلاء ما داموا مسافرين فإنه يجوز لهم الفطر في رمضان. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر، فإن تساوي عنده فالصيام أفضل، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وفيه إدراك أيضا لفضل شهر رمضان، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم قائض أو في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا إذن هو الأفضل والأكمل إذا كان قد استوى عنده الأمران. أما إذا كان الفطر أسهل عليه فالفطر أفضل أخذا برخصة الله عز وجل. ويستوي في ذلك ما ذكرت: من كان سفره طارئا أو مستمرا، وسواء أنشأ السفر في نفس يوم صيامه أو دخل عليه اليوم الجديد وهو لا يزال مسافرا. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد أيضا قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. والحديث أيضا حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر، يعني عنده جمل يكريه ويؤجره، أعالجه وأسافر عليه وأكريه، وأنا شاب قوي، فأيسر علي وأحب إلي أن أصوم في رمضان أهون من أن يكون دينا علي فيشق علي قضاءه، أفأصوم أفضل أم أفطر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذلك شئت يا حمزة. وفي رواية لمسلم قال: هي رخصة، فمن أفطر فإن ذلك حسن، ومن صام فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. إذن المسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، والأفضل في حقه فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساوي كما ذكرت فالأفضل أن يبادر بالصيام لما ذكرتم من أسباب. لكن إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة أو ربما يضره، فيكون الصيام حراما عليه وهو آثم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان وأخبر أن وكان صائما هو أصحابه، وأخبر أن الناس شق عليهم الصيام ولكنهم ينظرون إليه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا فأبوا، ثم دعا بقدح من ماء بعد العصر وأفطر والناس ينظرون فأفطر أكثرهم، ثم بلغه بعد ذلك أن قوما لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا صاروا عاصين وآثمين لأنهم شقوا على أنفسهم مشقة شديدة، وقد رخص الله سبحانه وتعالى لهم بالفطر، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفطروا. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر، وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. إذن إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة وربما يضره أو يمرضه أو يقتله، فإن الصوم حرام عليه ويجب أن يفطر، لكنه لو عاند واستمر صائما أو صام على هذه الحالة التي تشق عليه مشقة شديدة فصومه صحيح ولا يؤمر بالقضاء، فهذا من رحمة الله عز وجل. بقيت مسألة غاية في الأهمية، لو قدر أنه كان مسافرا وأفطر ثم قدم إلى بلده في أثناء النهار، فهل يلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ وهل يلزمه القضاء بعد ذلك؟ أما القضاء فهو لازم له لأنه لم يصم ذلك اليوم، فقد أفطر أول النهار، والصوم لا يصح إلا من أول النهار كما نعلم، فيلزمه القضاء كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا على سفر بعدة من أيام أخرى. لكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ خلاف بين العلماء. القول الأول أنه يلزمه الإمساك احتراما للزمن، احتراما لرمضان، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ورواية أيضا في مذهب أحمد أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، فالقضاء واجب عليه على كل حال بإجماع العلماء. واحترام الزمن الذي احتج به أصحاب القول الأول غير وارد، لأنه انتهك حرمة هذا اليوم وأفطره بأمر الشارع، الله عز وجل هو الذي أذن له بالفطر في هذا اليوم، بل كما قلت إذا كان يشق عليه مشقة شديدة أو يضره فإنه واجب عليه أن يفطر. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من حل له الأكل أول النهار بعذن شرعي حل له الأكل آخره، وهذا يصدق على المسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء نهار رمضان، وعلى الحائض والنفساء إذا طهرت أيضا في أثناء النهار لا يلزمهم أن يمسك بقية اليوم، وكذلك المريض إذا شفي من مرضه فإنه لا يلزمه إمساك بقية اليوم لأنه كما ذكرت لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، فالقضاء لازم له على كل حال. من أقسام الناس في الصيام أيضا وهو القسم الثامن الحائض والنفساء، فإذا حاضت المرأة ونفست بنزول الدم مع الدم الصريح وليست الكدرة أو الصفرة، صحيح أن الحيض لا يحكم به إلا بنزول الدم الصريح وليس مجرد الكدرة والصفرة التي ربما تسبق الحيض عادة، فإذا نزل معها الدم وهي صائمة فإن صومها فسد ولا يجوز لها أن تكمل بقية اليوم، ولا يجوز لها أيضا أن تصوم ما دامت حائضا من الغد أو بعده، ولو فعلت فهي آثمة. والدليل على أن الحيض والنفاس يفسد الصوم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. ولو قدر أنها كانت صائمة في نهار يوم من رمضان ثم نزل الدم معها قبيل الغروب ولو بلحظة فقد فسد صومها، إن شاء الله تؤجر على صيام اليوم لكن يلزمها القضاء. ولو قدر أنها كانت حائضا ثم طهرت قبل الفجر ولو بلحظة فيلزمها أن تصوم ذلك اليوم حتى لو أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لأن الاغتسال من الحيض أو حتى من الجنابة يجوز أن يكون بعد طلوع الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح من جماع غير احتلام، يعني يعرف أنه عليه الصلاة والسلام جنب ويقصد ذلك، من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان عليه الصلاة والسلام، فتأخير الغسل إلى ما بعد الفجر لا حرج فيه، الحائض والنفساء والجنوب لا يؤثر على الصوم. ومن أقسام الناس في الصيام الحامل والمرضع، فإذا كانت المرأة حاملا بجنينها أو مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها بسبب الصوم، والصحيح أنه لا فرق في الحكم بين من خافت على نفسها وعلى ولدها خلافا لتفريق بعض العلماء، في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر ولله الحمد والمنة دفعا للضرر عنها أو عن ولدها أو عنهما معا. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى، الحبلى يعني الحامل. فالحمد لله كل هؤلاء يجوز لهم الفطر في رمضان، ولا شك أن الحامل الذي قد يخشى منه ضرر على النفس وعلى الولد نوع أيضا من المرض والمريض، قال الله عز وجل فيه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يلزمها سوى القضاء بعدما يزول عنها العذر، ولا يلزمها إطعام إذا خافت على ولدها وأفطرت بسبب الخوف على ولدها، خلافا لما ذكره بعض العلماء. إذن يجوز لهما الفطر الحامل والمرضع، ويلزمها القضاء، يلزمهما القضاء بعد ذلك دون الإطعام. من أقسام الناس في الصيام هو القسم العاشر والأخير: من أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، ويرى أنه قد لا يقدر على إنقاذه من حريق أو غرق ونحو إلا بأن يتقوى على ذلك بالفطر، فالحمد لله يفطر وينقذه، والفطر حلال له بل واجب عليه، يجب أن يفطر وجوبا إذا لم يستطع إنقاذه إلا بالفطر، لأن إنقاذ المعصوم من هلكة واجب، وهو لا يتم إلا بفطره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثله أيضا المجاهد في سبيل الله إذا احتاج إلى الفطر عندما يواجه العدو، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة مكة أو في فتح مكة: إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فعلل سبب الفطر بأنهم سيواجهون عدوهم غدا ولم يذكر السفر، فهذا يدل على أنه إذا احتاج المجاهد في سبيل الله إلى الفطر حتى لو كان في بلده ليس مسافرا جاز له الفطر ثم يقضي بعد ذلك. هذه أقسام الناس الصيام من حيث الجملة، والحمد لله الذي يسر لنا الأسباب وذلل الصعاب ورفع عنا الحرج وجعل ديننا دين اليسر والحنيفية السمحة. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحما. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات.
بقدومه